بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فمع القاعدة السادسة والسابعة والثامنة، والتي بها ختام هذه الدورة إن يسر الله تعالى لنا وأعان، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم السداد في القول والعمل، وأن يجعل ختامنا أحسن ختام، إنه ولي ذلك والقادر عليه. القاعدة السادسة من القواعد التي تتعلق بموضوع إجراء الأحكام على الأنام، أن الحكم المطلق لا يستلزم الحكم على المعين. معنى هذا الكلام أن علماءنا رحمهم الله تعالى ذكروا أن الآيات والأحاديث فيها إطلاقات للأحكام كثيرة، وأن العلماء يطلقون الأحكام كثيرا، لكن هذه الأحكام المطلقة لا تتعين بمعين ولا تتصل بشخص بعينه، فإذا اتصلت بشخص بعينه كانت لنا وقفة. والحكم المطلق بالجملة لا يستلزم الحكم على المعين، فإن علماءنا قد يطلقون القول بتكفير طائفة، فإذا جاء الأمر عند آحاد هذه الطائفة توقفوا، أو يطلقون الحكم بتفسيق طائفة، فإذا جاء الحكم على معين توقفوا، ويطلقون الحكم بتبديع طائفة، فإذا جاء الحكم على معين توقفوا. توقفوا لماذا؟ لاعتبارات كثيرة تتعلق بهذا المعين، لكن الذي نحتاج إلى أن نقرره أنه ما ورد في النصوص مطلقا بأنه كفر أو فسق أو بدعة أو نحو ذلك، لا يلزم أن يكون هذا الحكم نازلا على كل معين تلبس بشيء من هذه المخالفة، حتى تتحقق شروط وتنتفي في حق هذا المعين موانع. لهذا يقول علماؤنا إن التكفير له شروط وموانع قد تنتفي في حق المعين، وإن تكفير المطلق لا يستلزم تكفير المعين إلا إذا وجدت الشروط وانتفت الموانع. تأمل معي، النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعن الخمر ولعن شاربها، وهذا معلوم، لكن جاء بواحد من أصحابه رضي الله تعالى عنهم وقد شرب الخمر، بل جلد في الخمر مرارا، فلما جيء به لعنه بعض الصحابة. انظر، النبي صلى الله عليه وآله قد لعن شارب الخمر، لكن جيء بواحد من أصحابه فطبق بعض الصحابة الحكم المطلق على هذا المعين، فقال أحدهم: اللهم لعنه، ما أكثر ما يؤتى به. يعني يؤتى به في ماذا؟ في الخمر. يعني ليس أن الرجل قد شرب الخمر مرة، بل شربها مرات، والرجل لم يجلد الحد مرة، بل جلد الحد غير مرة. فلما جيء به في هذه المرة قال الصحابي: اللهم العن، أو قال أكثر من واحد: اللهم العن، ما أكثر ما يؤتى به. فقال صلى الله عليه وآله: لا تلعنوا. فهذا نهي عن لعن هذا المعين، مع أنه صلى الله عليه وآله وسلم لعن شارب الخمر على وجه الإطلاق والعموم. لا تلعنوه، فوالله ما علمت، أي الذي علمت، أنه يحب الله ورسوله، فجعل هذه المحبة لله ولرسوله مانعة من لعنته رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وتأمل في القرآن الكريم إطلاقات كثيرة فيها تكفير من والى أعداء الله، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، وأن ولاية الكفار نفاق، وأن ولاية الكفار تخرج الإنسان من ملة الإسلام، إطلاقات. لكن لما أرسل حاطب بن أبي بلتعة رضي الله تعالى عنه خطابا إلى أهل مكة يخبرهم ويمدئهم فيه بمقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنيته على أن يدخل مكة فاتحة، وجيء بالخطاب وقرر حاطب، أراد عمر أن يقيم عليه حدا، ونسبه إلى نفاق، فنهاه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عمر يقول: دعني يا رسول الله فلأضرب عنق هذا المنافق. فيقول رسول الله: وما يدريك يا عمر، لعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم. عمر رضي الله تعالى عنه جاء بالحكم المطلق وأراد أن ينزله على المعين. النبي صلى الله عليه وسلم سأل حاطبا: ما حملك على ما صنعت؟ ما فعلت؟ فبين حاطب أنه مطمئن قلبه بالإيمان، وأنه ما فعل ذلك ردة عن الإيمان ولا نفاقا، وإنما تأول في هذا فأخطأ، فوقعت مخالفته مغفورة مغمورة في بحر حسناته رضي الله تعالى عنه. ونهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عمر أن ينسبه إلى نفاق، فضلا عن أن يضرب عنقه رضي الله تعالى عنهما. المقصود أن مذهب أهل السنة رحمهم الله تعالى وسط بين من يكفر المسلم بكل ذنب قيل إنه كفر دون النظر إلى حال هذا المعين والملابسات التي أحاطت به في زمانه ومكانه وظروفه وأحواله، وتوفر شروط التكفير في حقه، وانتفاء الموانع التي تمنع أهليته وتحول بين أهليته وصلاحيته ليتنزل عليه حكم بالتكفير. هم وسط بين هؤلاء وبين من يقول: لا نكفر أحدا من المسلمين مطلقا، فعل ما فعل وأتى ما أتى وترك ما ترك، كأن هذا الحكم لا وجود له في دين الله. لا، أهل السنة ليسوا مرجئة وليسوا خوارج، ليسوا ممن يسارعون ويتشوفون إلى تكفير الناس، وليسوا ممن يفتحون باب الفساد على مصاريعه ويفتحون باب الانحلال من عرى الدين على أبوابه. لا، ليسوا كذلك، هم وسط، وهذه وسطيتهم. قد يكون الفعل كفرا ويكون من فعله ليس بكافر، وقد يكون الفعل بدعة ويكون من تلبس به ليس بمبتدع، وقد يكون الفعل فسقا ويكون من ارتكبه ليس بفاسق، لأنه حصل له من موانع الأهلية ما يمنع إجراء الأحكام عليه. وهذا الأمر مضطرد في نصوص الوعيد جميعا عند أهل السنة والجماعة، فلا يشهدون على معين من أهل القبلة بأنه من أهل النار مثلا إلا بعد أن يتحققوا من ثبوت هذه الشروط وانتفاء تلك الموانع. وأنت إذا أردت تطبيق ذلك تذكر الإمام أحمد رحمه الله في فتنة القول بخلق القرآن. أطلق الإمام رحمه الله من قال إن القرآن مخلوق فقد كفر. فلما جئنا إلى المأمون وهو رأس هذه الفتنة، وهو أول من امتحن الإمام بسببه وجرى عليه ما جرى، امتنع الإمام أحمد رحمه الله عن القول بكفر المأمون، مع أنه أتى بدعة مغلظة عند الإمام أحمد، لكنه رأى أن الرجل قد أغمي عليه، يعني غشي عليه، يعني ما استطاع أن يصل من العلم إلا هذا، وأن الذي منعه من الوصول إلى الحق هم رؤوس المبتدعة من حوله، أحمد بن أبي دؤاد وغيره ممن كانوا يحيطون بالمأمون إحاطة السوار بالمعصم، فمنعوا الرجل وسدوا منافذ الحق لديه، وكان يحسن الظن بهم. فرأى الإمام أحمد أن الرجل كان متأولا وما يريد أن يتحلل أو ينكر صفة من صفات الله تبارك وتعالى، وإنما فعل ذلك يريد تعظيم القرآن وتعظيم الرحمن في آن واحد، فوقع فيما وقع فيه، وامتنع الإمام أحمد عن القول بتكفيره. وهذا مثال جيد واضح. فهم أطلقوا القول بخلق بأن خلق القرآن كفر، فلما جاء الأمر إلى معين قالوا: وما كنا معذبين حتى نبعث رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وما كان ربك مهلك القرى بظلم، ما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم. هكذا المعنى أنهم رضي الله تعالى عنهم راعوا جانب المكلف وراعوا ما يحيط به في زمانه ومكانه وظروفه وأحواله، فقالوا لا تكليف إلا بوحي ولا عقاب إلا بعد قيام الحجة، ولا عقاب إلا بعد قيام الحجة، والحجة إنما تقوم بإرسال الرسول. فمن انقاد لحجة الله تبارك وتعالى قبولا وإذعانا فإنه غير معذب في الآخرة. والذهبي رحمه الله يطلق ذهبية من ذهبياته في هذه المسألة فيقول: فلا يأثم أحد إلا بعد العلم، لا يأثم أحد إلا بعد العلم، ليس فقط بعد العلم وبعد قيام الحجة عليه، لأنه قد يأتيه العلم ثم يشتبه الأمر عليه ثم يلبس ثم يأخذه أهل الأهواء والبدع ذات اليمين وذات الشمال. قال: فلا يأثم أحد إلا بعد العلم وبعد قيام الحجة بإرسال الرسول. فمن انقاد لحجة الله قبولا وإذعانا فإنه غير معذب في الآخرة. قال: والله تبارك وتعالى لطيف رؤوف بهم. قال سبحانه: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. إذن هذا معنى مهم في إعذار الخلق بعد أن وصلهم العلم، لا بد من قيام الحجة أيضا التي تزيل الشبهة وترفع عن العقل كل غشاوة. شيخ الشنقيطي رحمه الله في قول الله تعالى: كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير؟ قالوا بلى. قال: هذه الآية دليل وبرهان على أن جميع أفواج أهل النار ما عذبوا في الآخرة إلا بعد إنذار الرسول. وهذا معنى جميل يشمل عصاة الموحدين من أمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما هو شامل للمرتدين، كما هو شامل للكفار الأصليين، لا ينالهم العذاب ولا يدخلون النار دخول الأبد إلا بعد أن تكون الحجة قد قامت وانقطعت المعذرة. وهذا من فضل الله على عباده أجمعين. القاعدة السابعة متعلقة بما ذكرناه إجمالا من أنه يجب أن تتحقق شروط وأن تنتفي موانع. فلسائل أن يقول: بعد أن قلت إن لعن المطلق لا يستلزم لعن المعين، وأن تكفير المطلق لا يستلزم تكفير المعين، وأن تفسيق المطلق لا يلزم عنه تفسيق المعين إلا بعد تحقق شروط وانتفاء موانع، ما هي هذه الشروط؟ ما هي تلك الموانع؟ نبدأ بالموانع. الموانع يقصد بها ما يحول دون أهلية المكلف لوصمه بكفر أو فسق أو بدعة أو نحوها من الأحكام. أول هذه الموانع وأهمها الجهل، وقد ذكرنا بعض الآي التي استدل بها أهل السنة على أن الجهل مانع يمنع من إجراء الأحكام على المكلفين بتبديع أو تفسيق أو تكفير، وإن أتوا بفعل هو كفر أو فسق أو بدعة حتى تتحقق الشروط. أول هذه الشروط وأول تلك الموانع التي يجب أن تنتفي الجهل، والجهل ضده العلم، ومنه بسيط ومنه مركب، والبسيط عدم العلم، والمركب أن يعلم الأمر على خلاف ما هو به، فإذا قلت له سيارة اعتقدها كتاب، فهذا جهل مركب. أما البسيط فهو عدم العلم بالأصل أو بالكلية، وقد قال الله تبارك وتعالى: فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة، تنبيه على أن إجراء الأحكام لابد فيه من انتفاء الجهل والجهالة. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم أجرى هذا المعنى بين أصحابه رضي الله عنه، سجد له معاذ سجود التحية الذي رآه عند بعض الأباطرة أو الأكاسرة أو القياصرة فنهاه عن ذلك ولم يكفر. رجل آخر أهدى للنبي صلى الله عليه وآله وسلم راوية خمر، يهدي لرسول الله صلى الله عليه وآله راوية خمر، فقال له رسول الله: هل علمت أن الله قد حرمها؟ قال: لا. فساره إنسان، يعني حدثه حديث السر، فقال له رسول الله: بما ساررته؟ قال: أمرته أن يبيعها. انظر، الأول أهدى الخمر للنبي صلى الله عليه وسلم، والثاني في مجلس رسول الله يساره بأنه يبيع هذه الخمر وينتفع بثمنها. فماذا قال رسول الله صلى الله عليه وآله؟ قال: إن الذي حرم شربها حرم بيعها. وما زاد صلى الله عليه وسلم، أهدى راوية الخمر فلم يغضب ولم يكفهر ولم ينهر ولم يقهر ولم يكهر، وإنما قال له: أما علمت أن الله حرم الخمر؟ قال: لا، أمر يسير. ساره إنسان، بما سررته؟ قال: أمرته أن يبيعها. فقال صلى الله عليه وسلم: إن الذي حرم شربها حرم بيعها. انظر، النبي صلى الله عليه وسلم ما لام واحدا منهما ولا نهر واحدا منهما، وإنما هذا ما اعتقد حرمتها فأهداها، والثاني بعد أن اعتقد حرمتها اعتقد جواز بيعها وأن الحرمة متعلقة بالشرب. كل ذلك كفر. لو أن واحدا الآن يتعامل في الخمر تعامله في الشراب المباح شربا وبيعا وكذا، ويستحل الخمرة التي حرم الله في القرآن، ماذا نقول عنه؟ نقول عنه استحل محرما من دين الإسلام بالضرورة، فصار مكذبا بالقرآن العظيم، فهو على هذا النحو كافر. يعتقد حلها بعد أن حرمت في القرآن أو يتعاطى فيها تعاطيه في الحلال المباح، هذا عياذا بالله كفر. إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم في الحالين عذر أصحابه رضوان الله تعالى عليهم. ولذلك يقول بعض أهل العلم: من الناس من يكون جاهلا ببعض الأحكام جهلا يعذر به، فلا يحكم بكفر أحد حتى تقوم عليه الحجة من جهة بلاغ الرسالة. والحديث مشهور، حديث الرجل الذي قال لبنيه: إذا أنا مت فاحرقوني ثم ذروني، وهو شاك في قدرة الله عز وجل أن يجمعه بعد موته. وفي الحديث أن الله تعالى جمعه، أمر الأرض أن أمر البحر كما أمر الأرض أن تجمع ما تفرق فيه فيها منه. فلما قام الرجل بين يدي الله قال له: ما حملك على ما صنعت؟ قال: مخافتك يا رب. فغفر الله تعالى له. هذا الرجل يعني كفر من وجوه، كفر من وجوه، شك في قدرة الله وشك في البعث وإلى آخره، ومع هذا غفر الله تعالى له. الحافظ ابن عبد البر رحمه الله تعالى، حافظ المغرب، يعلق على هذا الحديث فيقول: وأما جهل هذا الرجل المذكور في هذا الحديث بصفة من صفات الله في علمه وقدرته، فليس ذلك بمخرجه من الإيمان، فليس ذلك بمخرجه من الإيمان. ثم استدل على ذلك بسؤال الصحابة لصحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن القدر، ثم قال: ومعلوم أنهم لما سألوه عن ذلك وهم جاهلون به، وغير جائز عند أحد من المسلمين أن يكونوا بسؤالهم عن ذلك كافرين ولم يضرهم جهلهم به قبل أن يعلموا. إذا تقرر هذا فلسائل أن يقول: وما ضابط العذر بالجهل الذي تتحدث عنه؟ ضابط العذر بالجهل هو إمكان الجهل، إمكان الجهل، يعني أن الجهل ممكن من مثله في زمانه ومكانه، فلا تنقطع معذرة الإنسان مع إمكان أن يكون قد جهل هذا الأمر الذي هو في حقيقته كفر أو فسق أو بدعة. والأمر لا يتعلق بالتكفير فحسب، بل بإجراء الأحكام عامة، أحكام التكفير والتفسيق والتبديع. إذن عدم إمكان الجهل هذه مسألة يجب أن نتأمل فيها. بعض الناس يقول إنه حيث أمكن العلم فإنه لا يعذر، حيث أمكن العلم، يعني لو أن في هذه البيئة العلم فيها منتشر وفاشل ومن طلبه وجده، فلو وجدنا بيننا واحدا عبد قبرا أو سجد لصنم أو نذر لحجر أو فعل فعلا من أفعال العبادة التي لا تصرف إلا لله فصرفها لغير الله، فإنه مشرك ولا نقول إنه جاهل. لماذا؟ قال: لأن العلم موجود، لأن العلم ممكن، لأن العلم متاح. هذا لا نعده ضابطا ونراه مخطئا، بل نقول إن الضابط هو عدم إمكان جهل مثله في مثل هذه البيئة. يعني هل يتصور أن يوجد بيننا من يخطئ في هذا أو يجهل هذا، إذا كان هذا متصورا فهذا عذر له. وليس فقط أن يكون العلم فاشل أو منتشر، لا، الضابط ألا يكون مثل هذا الإنسان في مثل هذه البيئة يمكن وجود مثله جاهلا، بل لا يوجد مثله إلا عالما. فإن فعل والحال هذا قلنا إنه وقع في الشرك والكفر عياذا بالله. وتأمل قصة شهيرة، وهي قصة امرأة كانت تستعلن بالزنا في عهد عمر وعثمان رضي الله عنهما، حتى إنها زنت من مرعوش بدرهمين، يعني زنت من رجل في عقله شيء من العته بدرهمين. فلما جاء بها إلى عمر وإلى عثمان رضي الله عنهما قال عثمان: أراها تستهل به، يعني تتعامل به وتفعله فعل الحلال أو المباح، وما الحد أو ليس الحد إلا على من قد علم. فقال عمر: صدقت، والذي نفسي بيده، ما الحد إلا على من علم. ودرأ عنها الحد بذلك. تأمل، جرت نفسها على الحرام بدرهمين وتستعلن بذلك جهلا منها بأن هذا حرم في الإسلام، وأنت تعرف أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعث وأنكحة متعددة في البيئة العربية، منها هذا النكاح لأصحاب الرايات الحمر ولغيرهن. فهذه كانت على هذه الصفة ودخلت في الإسلام دخولا إجماليا، ولم يكن ممن بلغها التحريم. فلما بلغ الأمر إلى ولي أمر المسلمين عمر رضي الله تعالى عنه ورأى عثمان أنها على هذا النحو معذورة، أجرى عمر العذر عليها، ولم ينظر إلى ما يقوله البعض من كون هذا يعني معلوما من الدين بالضرورة أو لا، لأن المعلوم من الدين بالضرورة نسبي، يتفاوت العلم بحسب الزمان والمكان والبيئة. فالمكان إذا كان دار حرب مثلا أو بيئة بعيدة عن حاضرة الإسلام أو نحو ذلك فهي مظنة الجهل، والجهل فيها كثير. وأما إذا لم تكن كذلك وكانت حاضرة علم ودين ودعوة والإسلام فيها من قديم، غير مثلا بلاد الأقليات اليوم أو تخوم في سيبيريا أو مجاهل في إفريقيا أو نحو ذلك، فالعلم متفاوت، وما يسمى بالمعلوم من الدين بالضرورة يتفاوت أيضا بحسب هذا الأمر. ولهذا نقول: أخطأ من منع جريان العذر في أصول الدين ومواطن الإجماع أو فيما علم من الدين بالضرورة بناء على ظهور الحجة وإمكان العلم دون اعتبار لحال المعين في زمانه ومكانه، مع أن ظهور الحجة وقطعية الحجة ونحو هذا أمر نسبي كما ذكرنا. ابن القيم رحمه الله له تعليق جيد يحسن أن نسوقه، يقول: وأما من جحد ذلك، والكلام عن ذلك الرجل الذي أنكر صفة العلم وصفة القدرة، قال: وأما من جحد ذلك جهلا أو تأويلا يعذر فيه صاحبه فلا يكفر صاحبه به، كحديث الذي جحد قدرة الله عليه وأمر أهله أن يحرقوه ويذروه في الريح، ومع هذا فقد غفر الله له ورحمه لجهله إذا كان الذي فعله هو مبلغ علمه ولم يجحد قدرة الله على إعادته عنادا أو تكذيبا. ثم إن الجهل هو الذي يعجز الإنسان عن رفعه عن نفسه، وهذا لا شك يعذر الله تعالى مثله ويدفع عنه هذه العقوبة. لقائل أن يقول أيضا: ما هي مظن الجهل التي تتحدث عنها؟ أقول: مظانه كثيرة، من ذلك مشقة الاحتراز عنه، يعني أن يكون بحيث يشق الاحتراز عنه. القرافي رحمه الله وهو من المالكية يقول: وضابط ما يعفى عنه من الجهالات الجهل الذي يتعذر الاحتراز عنه عادة، وما لا يتعذر الاحتراز عنه ولا يشق لم يعفى عنه. بهذا لأن القاعدة الفقهية الكلية تقول: المشقة تجلب التيسير، فهذا من يسر هذه الشريعة ومن رحمتها بالمكلفين. طيب ما هي المواطن التي يعتبر العذر فيها، يعني يعتبر الجهل فيها شاق الاعتراض عنه؟ ما هي المواطن؟ منها أن يكون الإنسان حديث عهد بالإسلام، لتوه دخل في دين الله تبارك وتعالى، ولو كان في دار العلم، ولو كان في دار الإسلام، ولو كان في حاضرة الإسلام، لكنه غير مسلم دخل لتوه. فمثل هذا قد يجهل من الإسلام أمورا كثيرة في أصوله وفروعه، في أصول التوحيد وفي نواقض الإسلام، وهو يحتاج إذا أخطأ أن يعلم. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم لما يعني قال له بعض أصحابه اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، قال الله أكبر، قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون. إذن حداثة العهد بالإسلام سبب من أسباب الوقوع في هذه المخالفات تفسيقا وتبديعا وتكفيرا. دل هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم عذر أصحابه الذين قالوا له جعل لنا ذات أنواط، يعني نعلق فيها سيوفنا تبركا بها وكذا كما كان يفعل بنو إسرائيل. البيئة التي لم ينتشر فيها العلم كبادية بعيدة أو صحراء بعيدة، فالأعراب من البدو ونحوهم ممن يعيشون في البوادي والصحاري بعيدون عن حواضر العلم، فالجهل في مثل هذه المواضع مما يشق الاحتراز عنه. ولذلك الأصل في هؤلاء أن يكونوا أهل دعوة، وأن يكون المتوجه إليهم منشرح الصدر لدعوتهم، ولو رأى منهم ما رأى من مخالفات يسميها فسقا أو يسميها بدعة أو يسميها كفرا. وكذا من مظان المواطن التي يشق الاحتراز فيها عن الجهل البقاء في دار الحرب ونحوها، دار الأقليات اليوم، فإنها دور لا ينتشر فيها العلم، بل لا ينتشر فيها الإسلام، بل لا يحكم فيها بشريعة الله، فالمسلم فيها قليل، وإقامة الشعائر فيها محدود، ومعرفة دين الله فيها ليس متيسرا لكل أحد، فيعذر المسلم الناشئ في دار الحرب ما لا يعذر الناشئ في دار السلم، ويعذر الناشئ في دار الحرب بأمور كثيرة بعدت عن ذهنه ولم تبلغ إلى علمه. ولهذا قال شيخ مشايخنا الشيخ أبو زهرة رحمه الله تعالى من كبار علماء الأزهر في زمانه، قال الجهل بالأحكام الإسلامية في غير الديار الإسلامية جهل قوي، إلى درجة أن جمهور الفقهاء قالوا إنه تسقط عنه التكليفات الشرعية، حتى أنه لو أسلم رجل في دار الحرب ولم يهاجر إلى الديار الإسلامية، ولم يعلم أنه عليه الصلاة والصيام والزكاة، ولم يؤدي فرضا من هذه الفرائض، قال فإنه لا يؤديها قضاء إذا علم، يعني تسقط عنه فلا يؤمر بقضائها حتى. قال ووجهة جمهور الفقهاء أن دار الحرب ليست موضع علم بالأحكام الشرعية، فلم تستفض فيها مصادر الأحكام ولم تشتهر، فكان الجهل جهلا بالدليل، والجهل بالدليل يسقط التكليف. هذا مقرر عند الحنفية، ومعهم كثير من الفقهاء على هذا النحو، ليس فقط يعذر بل وتسقط عنه هذه التكليفات التي فاتته زمن كونه جاهلا بما أوجبه الله تبارك وتعالى عليه. يأتي سؤال مهم قبل أن نغادر هذه النقطة، وهو متعلق بعوام الذين نراهم حول القبور من طائف ومن داع ومن سائل ومن متبرك ومن متمسح ومن هؤلاء الذين في مواطن وأماكن الجهل فيها فاش أيضا منتشرة، كيف نتعامل مع هؤلاء، وما هو الذي ينبغي أن يقال في حق أولئك؟ هذا يحتاج منا إلى شيء من الإيضاح والتدليل والتعليل، وسنأتي عليه في لقائنا هذا، وهذا يتبين فيه أمور. بعد العلم بأن هذا الإنسان بلغه العلم أو لا، أو هو على حال من الجهل أو لا، يحتاج إلى أن يسأل عن قصده، ما الذي قصده حين رؤي يدور حول القبر؟ أكان يقصد فعل الطواف أو لا؟ فإن كان لا يقصد فعل الطواف فإنه عندئذ لا يكون قد صرف عبادة من العبادات لغير الله. فإن قال قصدت الطواف، سألناه تقصد هذا الطواف على نحو التقرب للمقبور أو لك نية أخرى، فإن قال أنوي بذلك تحيته لم يكن بذلك قد صرف عبادة له من دون الله، وإنما فعل أمرا مبتدعا. ثم بعد ذلك يأتي التنبيه والتعليم على أن هذه التحية بهذه الهيئة لا تجوز، وأن الفعل على هذا النحو غير مشروع، وأن الفعل على هذا النحو بدعة. هذا بخلاف إذا نوى التقرب إلى هذا المقبور بالطواف، فإن الطواف عبادة لم تشرع إلا بالبيت، وعندئذ إذا نوى الطواف سألناه وناقشناه وحاورناه ورفعنا عنه عارض الجهل الذي عنده، فإذا زالت عنه الشبهة وارتفعت عنه عندئذ يكون لكل حادث حديث. قبل ذلك لا يصلح أن تجرى الأحكام جزافا أو أن تطلق من غير خطام ولا زمام. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وهو ينسب ظلما إلى أنه ممن يسارع في هذه الأحكام أو يطلقها، يقول: ونحن نعلم بالضرورة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يشرع لأمته أن يدعو أحدا من الأموات، لا الأنبياء ولا الصالحين ولا غيرهم، لا بلفظ الاستغاثة ولا بغيرها، ولا باللفظ الاستعاذة ولا بغيرها، كما أنه لم يشرع لأمته السجود لميت ولا غير ميت ونحو ذلك، بل نعلم أنه نهى عن كل هذه الأمور، وأن ذلك من الشرك الذي حرمه الله تعالى ورسوله، لكن لغلبة الجهل وقلة العلم بآثار الرسالة في كثير من المتأخرين قال لم يمكن تكفيرهم بذلك حتى يبين لهم ما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم مما يخالفه. وعليه تعلم أن كثيرا من مظاهر الشرك التي قد توجد عند بعض القبور أو في بعض المواسم أو في بعض الأماكن منشأها الجهل بتفاصيل ما أمر الله تعالى به وبتفاصيل ما نهى الله تعالى عنه، بحيث إنك لو جئت إلى أحد هؤلاء العامة فسألته: أنت تصرف العبادة لغير الله؟ أنت تتقرب بعبادتك لأحد من دون الله؟ أنت تشرك بالله أحدا مع الله؟ لبادر فقال: لا إله إلا الله محمد رسول الله، كيف تقول ذلك عني وأنا موحد أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، معاذ الله أن أعبد غيره أو أن أشرك به. أنت رأيته يطوف أو رأيته يفعل أو يقول أو كذا. هؤلاء يجهلون أنهم بدعائهم الأموات أو بسؤالهم إياهم أو بسجودهم عند قبورهم صرفوا لونا من ألوان العبادة لا تصرف إلا لله، بل يعتقدون أو يعتقد بعضهم أنهم بذلك يتقربون إلى الله، سواء لجهل عندهم أو لأن بعض كهنة وسدنت هذه القبور يأمرونهم بذلك، وهم يظنون فيهم العلم ويظنون فيهم الدين ويظنون فيهم التقوى. ولو علموا أنه لا يجوز صرف العبادة لأحد من دون الله، لا لحي ولا لميت، لكان لهم شأن آخر، لكن لما وجدوا من التضليل من جهة مع الجهل من جهة وقع عندهم هذا الذي وقع. لكن في الجملة لديهم التزام مجمل بالإسلام، لديهم إقرار مجمل بالتوحيد، لديهم براءة مجملة من الشرك الذي يخافون منه ويحذرونه، لكن في حدود ما عندهم من العلم. لذا كان الحكم على هؤلاء بالكفر أو بالشرك لما تلبسوا به من أفعال أو أقوال هي من الشرك مما لا يجوز الإقدام عليه إلا بضوابط وعند قيام الشروط وانتفاء الموانع، وها نحن مع هذه الشروط التي مع هذه الموانع التي أولها انتفاء عارض الجهل. ومثله بعد أن بينا الجهل ومواطنه ومظانه، مثله الخطأ، والخطأ مانع ثان من موانع إجراء الأحكام، والله تبارك وتعالى عده كذلك، فقال سبحانه: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به، والجناح الإثم والحرج الشرعي، وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. البخاري رحمه الله تعالى أجرى في هذا بابا قال فيه الحافظ في الفتح، قال ابن التين: أجرى البخاري قوله تعالى وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به، قال في كل شيء. في كل شيء يعني في فروع الدين وفي أصوله، في ما علم بالضرورة وفيما لم يعلم. إذن رأينا أن القرآن فيه عذر الجاهل، وفيه أيضا قول الله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، قال الله عز وجل قد فعلت، كما هو في الحديث الصحيح. والرجل الذي وقع في الشرك بسبب الخطأ ما تعرض له النبي صلى الله عليه وسلم ولا نقل عن ربه أنه تعرض إليه بشيء من الملامة، حين قال اللهم أنت ربي وأنا، أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ قال صلى الله عليه وسلم أخطأ من شدة الفرح، فهذا سبقه لسانه ووقع في هذه المقولة الشركية الكفرية عياذا بالله. لكن هل يقصد إليها؟ هل يريدها؟ إنما هو متقرب إلى الله بالثناء عليه والشكر له على ما ممتن به من عافيته إياه من الهلكة في هذه المفازة التي فقد فيها الراحلة والزاد الذي عليها. فلأجل ذلك قال هذه المقالة، فما تكلم أحد أن هذا الخطأ مما أوخذ به هذا الإنسان. الأدلة على أن المخطئ معفو عنه مرفوع عنه كثيرة متعددة، لكن هذا يجعلنا نتبين أمرا مهما يذكره العلماء، فيقولون هناك ما يسمى بالقصد العام وهناك ما يسمى بالقصد الخاص. القصد العام قصد الفعل، والقصد الخاص القصد بالفعل. القصد العام قصد الفعل، إنسان ضرب شيئا هناك يريد إصابته، فهذا يسأل ماذا أردت أن تفعل؟ فقال أردت أن أصيد صيدا مثلا، أن أصيد صيدا، أو أردت أن أقتل فلانا، لأنه قد يكون قد أراد شيئا غير أن يقتل أو أن يصيد، كأن يكون يتدرب على الرمي مثلا، فبين هو يتدرب على الرمي إذ وقع السهم أو وقعت الطلقة أو الرصاصة في إنسان أو حيوان فقتلته، فهذا عندئذ يكون قتله خطأ، يكون قتله خطأ لأنه لم يقصد أن يقتل أصلا. لكنه لو أراد أن يقتل زيدا فقتل عمرا، فهذا إنما يتبين حين يسأل من قصدت بالقتل. فالأول لم يقصد أن يقتل، والثاني أراد أن يقتل، الأول أراد أن يتدرب على الرمي فقتل، فهذا يسأل فيما يسمى بالقصد العام، ماذا قصدت؟ قال قصدت التدرب فوقع السهم في إنسان، فهذا يتبين منه القصد العام. وإنسان أراد أن يقتل زيدا فقتل عمرا، فهذا يقال له من قصدت بالقتل، من قصدت بالفعل، فهذان الأمران متلازمان عند الحكم على المعين، ماذا قصدت وماذا ومن قصدت، أو ماذا قصدت، هل قصدت الفعل وماذا قصدت بالفعل. وهذا له تعلق بما يسمى بالظاهر والباطن، يعني حال الإنسان في ظاهره ماذا يبدو منه وماذا يستكن في ضميره وفي إرادته. يبقى القصد بالفعل المكفر ما هو؟ يعني الإنسان الذي قلنا نراه يطوف حول القبر، هذا الفعل إذا قال قصدت الطواف فهذا قد بين أنه قصد الفعل. ثم نسأله بماذا قصدت من الطواف؟ هل قصدت أن تصرف العبادة التي هي الطواف لغير الله، أو أردت أن تقوم بما تسميه تحية هذا المقبور تحييه بالطواف؟ فإن قصد أن يصرف العبادة لغير الله كان الفعل شركا، وكان الفعل على هذا النحو من الشرك الأكبر، وإن كان يقصد بذلك تحية المقبور صار بدعة ولم يكن له مدخل في باب الشرك. ثم بعد ذلك نناقش قضية العلم والجهل، فهذه قضية الخطأ في القصد، الخطأ في القصد، فلابد إذن من انتفاء عارض الجهل ثم انتفاء الخطأ في القصد، ثم انتفاء الخطأ في القصد، سواء كان قصد الفعل أو القصد بالفعل. النبي صلى الله عليه وآله وسلم استعذر ممن آذاه في عرضه الشريف صلى الله عليه وآله وسلم، وقال: من يعذرني من رجل بلغني أذاه في أهلي. يقصد من؟ يقصد عبد الله بن أبي. طيب، وفي نفس الوقت مصطح وحسان وحنة وقع منهم هذا الكلام، فالأول لم يقتله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مع أنه حقه القتل. لماذا؟ لأنه آذاه في عرضه الشريف، يقصد إلى ذلك. فحال دون ذلك العارض الذي ذكره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأما حسان ومصطح وحمنة فضربوا الحد، جلدوا الحد. لو أن مصطح وحسان وحمنة أرادوا أذية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في عرضه لقتلهم صلى الله عليه وآله وسلم، لكنهم لم يقصدوا أذية النبي صلى الله عليه وآله وسلم في عرضه، بخلاف الأول. الأول الذي تولى كبر هذه المسألة هو كافر منافق في الدرك الأسفل من النار، امتنع النبي صلى الله عليه وسلم عن قتله، ومن آذى النبي صلى الله عليه وسلم يقصد إلى أذيته فحده القتل، ولا توبة له عند أكثر الأئمة. السبكي رحمه الله لما تحدث عن هذه المسألة قال: لكن الأذى على قسمين، أحدهما يكون فاعله قاصدا لأذى النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن هذا يقتضي القتل، وهذا كأذى عبد الله بن أبي في قصة الإفك. والآخر ألا يكون فاعله قاصدا لأذى النبي صلى الله عليه وسلم، مثل كلام مصطح وحمنة في الإفك، فهذا لا يقتضي قتلا. ومن الدليل على أن الأذى لابد أن يكون مقصودا قول الله تعالى: إن ذلكم كان يؤذي النبي. قال: فهذه الآية في ناس صالحين من الصحابة، ولم يقتضي ذلك الأذى كفرا، وكل معصية ففعلها مؤذن، ومع ذلك فليس بكفر. فالتفصيل في الأذى الذي ذكرناه يتعين، يعني من أراد أن يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم ولم وكان هذا قصده، وبين من فعل فعلا وقع منه الأذى من غير أن يكون قاصدا لأذية النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا المعنى يجب أن يكون مرعيا في مسألة القصد الذي هو مرتبط بالخطأ. ومثل هذا التأويل، مثل هذا التأويل، والتأويل هو ضرب من الخطأ في الاجتهاد، فيعرض للشخص فهم في نصوص الكتاب أو في نصوص السنة يخالف فهم الصحابة والسلف رضوان الله تعالى عليهم، ويأتي هذا الإنسان بهذا التأويل الذي لو لم يكن موجودا لما كان له عذر. التأويل على أضرب ثلاث: الضرب الأول صاحبه كافر ولا يعذر، كتأويلات الفلاسفة الذين أنكروا المعاد والبعث وحشر الأجساد، وكذبوا بكتاب الله تعالى، وجحدوا بعض آيات الله تعالى، وكالباطنية الذين يمتنعون عن الصلاة والصيام والحج والزكاة ويؤولونها بتأويلات لا علاقة لها بكتاب ربنا ولا بلغة العرب التي خطبنا بها، فتأويلات الزنادقة الباطنية القرامطة الإسماعيلية ونحو هؤلاء، البهائية والقديانية وغيرهم، هؤلاء تأويلاتهم لا تعذرهم وتلحقهم بالكفر، وعلى هذا فتاوى المسلمين قديما وحديثا. فهذه تأويلات غير نافعة في دفع إثم ولا كفر، وهناك تأويلات تدفع الكفر وتبقي الإثم، كتأويلات المعتزلة مثلا الذين ما أنكروا شيئا من كتاب الله ولا سنة رسول الله، وكانوا عندهم كان عندهم تعظيم للقرآن وتعظيم للسنة، ولكن دخلت عليهم شبهات ظنوها أدلة عقلية، فهذه الشبهات جعلتهم ينكرون صفات الله تبارك وتعالى مثلا، أو يقعون في مثل هذه البدع الكلية. فهؤلاء لو لم يكونوا متأولين لقلنا إنهم كفار، لكنهم متأولون مخطئون، دخل عليهم الخطأ ودخلت عليهم الشبهة من كتب الفلاسفة ونحوهم، فهؤلاء مسلمون على غير منهج أهل السنة والجماعة، فهم يبدعون ويؤثمون لكنهم لا يكفرون. لكن لو جاء واحد قال أنا أنكر أن الله تعالى سميع، وأنكر أن الله تعالى بصير، وأنكر هذه الآيات التي فيها علم الله وإحاطة الله ويد الله ونحو ذلك من الصفات، فهذا يقال عنه كافر لأنه أنكر القرآن الكريم ولا تأويل له. إنما هؤلاء قالوا إنه يلزم عن ذلك كذا وكذا، فنحن ننزه الله عن كذا وكذا ونقول بكذا وكذا، لا يريدون بذلك تملصا من أحكام القرآن ولا تفلتا من سنة النبي العدنان، وإنما دخلت عليهم شبهة. وأهل السنة مجمعون على عدم تكفير أهل الأهواء، يعني ستجد أنهم لم يكفروا الخوارج ولم يكفروا المعتزلة ولم يكفروا مثلا المرجئة ونحو هؤلاء، في اتفاق عندهم أن هؤلاء لا يكفرون. وأما النوع الثالث فصاحبه مأجور ومعذور، وهو المجتهد من أهل السنة الذي اجتهد فأخطأ في مسألة من المسائل، علمية أو عملية، عقدية أو فقهية. الحمد لله وحده، صلى الله وسلم وبارك على من لا نبي بعده وبعد. يقول ابن حجر رحمه الله تعالى: يقول العلماء كل متأول معذور بتأويله ليس بآثم، كل متأول معذور بتأويله ليس بآثم إذا كان تأويله سائغا في لغة العرب وكان له وجه من العلم. يبقى هذا يدلك على أن من التأويل ما يعذر صاحبه، فإن كان معذورا بتأويله فإنه ليس بآثم إذا كان تأويله سائغا في لغة العرب وله وجه من العلم. وقد قدمت أن الخوارج ما كفرهم أكثر أهل العلم، وكذا المعتزلة وكذا المرجئة، راعوا في هذا أنهم لم يخالفوا الكتاب عن قصد مخالفة الكتاب، وإنما أرادوا الصواب فأخطأوه، أو أرادوا التنزيه فأخطأوه، فوقع ما وقع منهم من تأويل. ننتقل بعد ذلك إلى عارض آخر لأن الوقت قد ضاق، وهو عارض الإكراه. الإكراه أيضا من عوارض الأهلية الذي يجب التحقق من انتفائه قبل أن نجري حكما على أحد، وقد قال الله تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعمار، وقد قال فيه قولا شنيعا: إن عادوا فعد، يعني إن عادوا إلى الإكراه فقل ما تخلص أو تخلص نفسك به منهم. إذن الإكراه أيضا من هذه العوارض التي يتعين انتفاؤها قبل أن نقول بإجراء الأحكام. ثانيا، هناك شروط، يعني هذه عوارض وموانع يتعين نفيها، وهناك شروط يتعين تحقيقها. الشرط الأول أن نتحقق من انتفاء الموانع، أن نتحقق من انتفاء الجهل، وأن نتحقق من انتفاء الخطأ، وأن نتحقق من انتفاء التأويل، وأن نتحقق من انتفاء الإكراه. فإن انتفت الأمور الأربعة فقد تحقق الشرط الأول من شروط إجراء الأحكام، وهو انتفاء الموانع. الشرط الثاني التثبت من الفعل ومن القصد. من الفعل، أراد أن يقتل ولا أراد أن يتدرب على الرمي؟ ثم من القصد، أراد أن يقتل فلانا أو فلانا، زيدا أو عمرا؟ ثم بعد ذلك التأكد من أمر ثالث مهم، وهو قيام الحجة على وجهها الصحيح. قيام الحجة على وجهها الصحيح. بعض الناس يخلط بين سماع الحجة وفهم الحجة. إنه لا يكفي في إقامة الحجة أن تقرأ عليه آية أو أن تسمعه حديثا. إذ العجمة الآن كما هي في الأذهان في اللسان، وكما هي في اللسان فهي في الأذهان. عجمة الناس الآن يقرأ الإنسان القرآن ولا يفهمه، ويقرأ الحديث ولا يستفهمه، ولا يعرف مدلول كلام العرب من لغاتها، فلا يكتفى بمجرد السماع حتى يبين المقصود والمراد. ثم بعد أن يبين المقصود والمراد يجب أن يدفع الشبهة التي قامت، وأن يدحض الشبهة التي عرضت، لأن التكليف أيها الفضلاء لا يثبت إلا بالشرع. وجوب الواجبات وتحريم المحرمات لا يثبتان إلا بالشرع، والشرع حجج وأدلة. فما لم تعتني بإقامة الحجة وإفهام الحجة لمن غفل عنها أو لم يدركها أو لم تصل إلى علمه، وإلا فإن الرجل سيبقى معذورا. شيخ الشنقيطي رحمه الله تعالى يقول في تفسير قول الله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، قال إن الله جل وعلا لا يعذب أحدا من خلقه لا في الدنيا ولا في الآخرة حتى يبعث إليه رسولا ينذره ويحذره، فيعصى ذلك الرسول ويستمر على الكفر والمعصية بعد الإنذار والإعذار. ثم قال ولا بد أن تقطع حجة كل أحد بإرسال الرسل مبشرين ومنذرين، مبشرين من أطاعهم بالجنة ومنذرين من عصاهم بالنار. ويوضح ما دلت عليه هذه الآية المذكورة وأمثالها في القرآن من أن الله جل وعلا لا يعذب أحدا إلا بعد الإنذار والإعذار على ألسنة الرسل عليهم السلام، تصريحه جل وعلا في آيات كثيرة بأنه لم يدخل أحدا النار إلا بعد الإعذار والإنذار على ألسنة الرسل. ومن ذلك قوله جل وعلا كلما ألقي فيها فوج سألهم خزانتها ألم يأتكم نذير، قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء. قال رحمه الله تعالى هذا في مساق وجوب قيام الحجة على وجهها الصحيح. إذن فلا عقوبة ولا مؤاخذة في أصول الدين وفي فروعه حتى تقوم الحجة على وجهها الصحيح، ووجهها الصحيح لا يتأتى إلا بعد فهمها. الشيخ رشيد رضا رحمه الله يقول من لم يفهم الدعوة لم تقم عليه الحجة، من لم يفهم الدعوة لم تقم عليه الحجة، فهو بمثابة من تخاطبه بلسان لا يعرفه. قال ذلك رحمه الله ردا على من يقول إن الحجة تقوم على الناس ببلوغ القرآن وإن لم يفهمه، قال هذا لا يعقل ولا يتفق مع قوله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى الذي بني عليه أو الذي بنى عليه المحققون قولهم إن فهم الدعوة بدليلها شرط لقيام الحجة. إذن الدعوة لا تبلغ الإنسان إلا بما يفهمه من لغته ومن خطابه ومن لهجته التي بها يفهم الكلام. فلو ذكرنا نصا عربيا لأعجمي هل تكون الحجة قد قامت؟ إنسان لا يفهم اللسان العربي قرأنا عليه الآية أو الحديث الذي فيه أن الفعل الفلاني شرك أو بدعة أو فسق، فهل يؤدي هذا ما عليك؟ هل تكون بذلك قد برئت ذمتك وقمت بالذي أوجب الله عليك؟ قرأت عليه بالعربية وهو لا يفهم؟ والعامي قد يكون بهذه المثابة حتى يبلغ الكلام على وجهه الصحيح إليه. ولذلك قالوا وبلوغ الحجة بالعربية لمن يحسنها أو بالترجمة لمن كان أعجميا لا يعرف العربية، والعربية على كل حال مفتاح الفهم عن الله ورسوله، ونقص العلم بها مدعاة لنقص الدين، وكل بحسبه. إن أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. ثم إن من يقوم أو من يقيم الحجة على هذا المكلف متفاوت أيضا، فإن العامية يعرف لأهل العلم هيئة، ويعرف لأهل العلم شارة، ويعرف لأهل العلم صفة في بلاده في زمانه ومكانه، فإن جاءه من يظن فيه العلم ويراه بتلك الهيئة والصفة والشارة غلب على ظنه أنه من أهل العلم الذين يقيمون الحجة على مثله، وربما أتاه عالم ليس على الصفة التي يعرف والهيئة التي يألف والصورة التي اعتاد، فظنه من هؤلاء الدجاجلة أو المشعوذة أو المنحرفة أو المخالفين أو الذين حذره منهم علماؤه ورجال الدين في بلده أو في زمانه ومكانه، فلم يقبل منه، فيقبل ممن هو دونه ممن يعرفه بصفته وهيئته وحالته، ولا يقبل من هذا الذي هو من أهل العلم لكنه على هيئة يخالفها. ولذلك قال بعض أهل العلم بأن إقامة الحجة أيضا أمر نسبي في من يقيم الحجة، هكذا يقول ابن القيم، يقول إن قيام الحجة يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة والأشخاص، فقد تقوم حجة الله على الكفار في زمان دون زمان، وفي بقعة وناحية دون أخرى، كما أنها تقوم على شخص دون آخر، إما لعدم عقله وتمييزه كالصغير والمجنون، وإما لعدم فهمه كالذي لا يفهم الخطاب ولم يحضر ترجمانا يترجم له، فهذا بمنزلة الأصم الذي لا يسمع شيئا ولا يتمكن من الفهم، وهو أحد الأربعة الذين يدلون على الله بالحجة يوم القيامة، كما تقدم في حديث الأسود وحديث أبي هريرة وغيرهما إلى آخر كلامه. الحجة على العامة لا تقوم إلا من خلال من يثقون به من أهل العلم، لأن العامة فرضهم سؤال أهل الذكر، ولا شأن لهم بالنظر في النصوص ولا في دلالات النصوص ولا في التعارضات التي تقع بين النصوص، وليس من مقصودهم أن يستثمروا الأحكام الشرعية بأنفسهم من النصوص، فقد تقوم عليهم الحجة برجل ولا تقوم عليهم بآخر. ولا ضابط إذن لمن ترد إليه الفتوى بالنسبة لهم إلا بالتسامع، يعني يسمعون أن الشيخ الفلاني أو الرجل الشخص الذي يعرف باسمه أو بكنيته أو بصفته أو بلبسته أو بكذا هو الشيخ أو هو العالم أو هو من تؤخذ عنهم الفتية، يعرفون ذلك بالتسامع وبالاستفاضة، يظهر عندهم في وسائل الإعلام، يكتب في الصحف، يصدر الكتب، يوزع النشرات، والناس له مذعنة ولفتاويه مستمعة. فهؤلاء وأمثالهم الذين يفزع إليهم العامة ويلجأ إليهم العامة، وهؤلاء على هذا النحو يعني هم الذين يقيمون الحجة على العامة. الحجة على أهل العلم تقوم بالأدلة الشرعية، هذا ما فيه من شك، وقد يحسن عرضها بعضهم وقد لا يحسن عرضها، لكن الحجة على العامة إنما تكون بمن سمعوا عنه أنه من أهل العلم أو عرفوه أنه من أهل العلم وصاروا يثقون به، فهذا يجب أن نتبينه. ولابد حين الحكم بقيام الحجة على معين من التعرف على حال ذلك المعين من حيث فهمه للخطاب الشرعي، ومدى تمكنه من فهم هذا الخطاب، ومدى انتفاء ومدى ذهاب الشبهات التي يدلي بها، لأنه قد يكون سمع من رجل قال له كلاما هو كف أو هو فسق أو هو بدعة، وهو يكرره وهو يذكره، فلابد حتى تقيم عليه الحجة أن تتأكد أنه قد زالت تلك الشبهة وارتفعت عنه. يعرف ذلك بسكوته وعدم إجابته أو بقوله وإعرابه عن نفسه أنه ما عاد عنده ما يمكن أن يكون مانعا يمنع من قبوله الحق. تأمل هذه المقالة وهي مقالة دقيقة، يقول: الأقوال التي يكفر قائلها قد يكون الرجل لم تبلغه النصوص الموجبة لمعرفة الحق، وقد تكون عنده ولم تثبت عنده، أو تكون عنده وقد ثبتت ولم يتمكن من فهمها، وقد يكون قد عرضت له شبهات يعذره الله بها. فمن كان من المؤمنين مجتهدا في طلب الحق فإن الله يغفر له خطأه كائنا ما كان، سواء كان في المسائل النظرية أو العملية، وهذا الذي عليه أصحاب النبي وجماهير أئمة الإسلام. انتهى من كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. وهنا ذهب بعض أهل العلم إلى أن الحجة لا يقيمها إلا الإمام أو نائبه، لأنه هو الذي يقضي بهذه الأقضيات التي تترتب عليها أحكام كثيرة. فالحكم بالتكفير يترتب عليه أمور كثيرة تتعلق بالشخص في نفسه وفي ماله وفي ذريته وفي إرثه، فهذا من يحكم به؟ يحكم به أحد الناس، إذن هي الفوضى. فالأمر موكول إلى الإمام أو نائبه. من نائبه؟ القاضي الذي يقضي بكتاب ربنا وسنة نبينا. فمن قضى القاضي بتكفيره بعد إقامة الحجة عليه والتأكد من نفي الشبهة عنه، والذي يصار إلى حكمه. وأما أحد الناس فمن جهة ماذا يفيد تصديه لهذا، ومن جهة هل هو قادر على إنفاذ ما يترتب على ذلك من أحكام، ومن جهة ثالثة هل تقع الثقة بكلامه عند عامة المسلمين في زمانه أو في مكانه. إذن هذه المسألة يجب التنبه إليها، لأنه إذا أقام الإمام الحجة وحكم بمقتضى ذلك لزم حكمه ونفذ. وأما أحد الرعية فلو أقام الحجة أحدهم ورتب عليها تكفيرا أو تفسيقا أو تبديعا ولم ينفذ ما يترتب على ذلك من حكم الردة أو القتل أو غيره، فكان في ذلك أولا الافتئات على الإمام، ثم انجر على المسلمين من ذلك من الفساد ومن فتح أبواب الفوضى التي لا تغلق دون أمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بهذا انتهت القاعدة السابعة، وبقيت القاعدة الأخيرة وهي القاعدة الثامنة، أنهيها في دقيقتين إن شاء الله تعالى، وهي قاعدة أنه لا يحكم بمآلات الكلام ولوازم الأقوال إلا بعد التزامها. المآل هو ما يفضي إليه ويرجع إليه كلام المتكلم من المعاني ولو لم يقصدها، يعني قال قولا ولم يتنبه إلى ما يلزم عنه، فهل يحكم عليه بمآل قوله؟ قال إن القرآن مخلوق وقد غفل عن أن قوله إن القرآن مخلوق يلزم عنه أن صفة الله مخلوقة، لأن القرآن كلام الله وكلام الله صفته، فإذا صارت الصفة مخلوقة ترتب عليه أن الذات مخلوقة، فصار هذا الكلام يترتب عليه الكفر عياذا بالله، لكنه لم يلتزمه ولم يقصده ولم يلتفت إلى هذا المآل ولم يتنبه إليه، فنحن لا نحكم عليه بمآل قوله ولا بلازم قوله. اللازم هو ما يرتبط بهذا الكلام من المعاني الخارجة عنه، وقد يكون اللازم بينا وقد يكون بعيدا، هذه تفاصيل نعرض عنها الآن رغبة في الاختصار. الذي نريد أن نبينه أن علماءنا نفوا التكفير والتفسيق والتبديع بمآل الكلام لما يترتب عليه من الفساد، ذلك أن الإنسان بشر يخطئ وينسى ويسهو وقد يغفل عن لازم كلامه وما يترتب على قوله، فقد يقول قولا يظنه صوابا لكنه خطأ، وما يترتب عليه من الخطأ أفحش وأشد، لكنه يغفل عن ذلك ولا ينتبه إليه، فلا يمكن أن تحاكمه على لوازم قوله، لا يمكن أن تحاكمه على مآلات قوله إلا إذا عرضت عليه فقبلها والتزمها وقال أقول بها، عندئذ تكون من كلامه. وليكن معلوما أن لازم الحق حق، لكن لازم الخطأ سيكون خطأ، ولهذا لازم كلام الله ولازم كلام رسول الله حق، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، وكذا أقواله وأفعاله الصحيحة صلى الله عليه وآله وسلم لا يتسرب إليها الخطأ والباطل، فإن وقع تعارض فينبغي أن يجمع بين الكلام، وهذه قاعدة لأهل السنة أنهم يجمعون أطراف الأدلة، أدلة الكتاب وأدلة السنة حتى تظهر صورة واحدة مكتملة في القضية الواحدة، عندئذ تجرى الأحكام وينطق بها. أما أن تأخذ آية عامة فتستنبط منها حكما وعندنا أحكام وعندنا آيات خصصت، أو تأخذ حديثا مطلقا وعندنا أحاديث بيّنت أو قيدت تغفل هذه الأحاديث، هذا هو سبب الخطأ، فأنت مطالب في كلام الله تعالى وكلام النبي صلى الله عليه وسلم بأن تجمع بعضه إلى بعض، كل ما قاله الله وكل ما قاله رسول الله في هذا الباب من أبواب الأحكام مثلا، إذا اطلعت عليه خرجت بالحكم الصحيح الصائب بعد أن تستعمل الطرائق الصحيحة الموصلة إلى مراد الله تعالى ومراد رسوله. وكذا العالم، العالم قد يطلق قولا في مكان ويقيده في مكان آخر، وقد يقول كلاما عاما في مكان ويخصصه في مكان آخر اعتمادا على أنه قد بين ذلك في مواضع، يقول ذلك اختصارا أو إجمالا أو غفلة أو نسيانا أو لأن هذا لم يكن من قصده أصلا وإنما جاء عرضا في حديثه. فإذا أخذت هذه العبارة واستللتها من سياقها وسباقها تريد من وراء ذلك أن تقول إن هذا الرجل يقول ببدعة كذا أو يقول بمعصية كذا، فأنت له ظالم ومتبع لغير سبيل المؤمنين في فهم كلام الله ورسوله وفي فهم كلام العلماء، ففهم كلام العلماء لا يتأتى إلا بجمع بعضه إلى بعض وجمع أطرافه بعضها إلى بعض حتى تظهر الصورة. مؤاخذة الناس بلوازم أقوالهم أو بلوازم أحكامهم يفضي والعياذ بالله إلى ظلم وإلى مظالم وإلى اتهام للبراء بغير دليل ولا برهان. أكتفي بهذا المقدار، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وأن ينفعنا وإياكم بما علمنا، وأن يرزقنا وإياكم الوسطية في القول والعمل، وأن يرزقنا وإياكم القصد في الفقر في القول والعمل، والقصد في الفقر والغنى، وأن يرزقنا وإياكم كلمة الحق في الغضب والرضا، إنه جواد كريم بر رؤوف رحيم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
فهم سؤال، جزاك الله خير. تفضل الشيخ. طيب ناخذ العود، تفضل. اجيب لك الاسئله اللي تذكرها.
طيب خلينا عندنا عبيد بن حامد بن ودع.
ايوه.
قصة مشهورة.
ايوه.
تقريبا غالبا لينا يعني مع الحجاج بن يوسف الصغري. والمواقف يعني المشهورة مع عبد الله بن زبير. وفي النهاية الحجاج بن يوسف وغادي المسلمين والله صلوا وراه. لو اديت من استفاضة يتم عليكم جزاك الله خير.
بعض الأشياء طبعا مكررة أنت ذكرتها.
هذا أخونا الكريم يقول قصة حاطب بالمقارنة مع قصة الحجاج بن يوسف. حاطب رضي الله تعالى عنه بدري شهد بدرا، ثم وقع في أمر كبير، وهو أنه دل أو جس للمشركين على خبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فجاء الوحي إلى رسول الله أن حاطبا رضي الله تعالى عنه أرسل كتابا مع ضعينة مع امرأة مسافرة إلى مكة فيه هذا الخبر، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه فاستخرجوا الكتاب من عقائص تلك المرأة، يعني كانت قد ضفرته على ضفائر شعرها، أخرجت الكتاب وسلمته، فجيء بالكتاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا هو من حاطب إلى أهل مكة أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أراد كذا وكذا. هذا في حكم المعاصر يعتبر نوع من أنواع أو عمل من أعمال الجاسوسية، نوع من أنواع أو عمل من أعمال الجاسوسية، يعني جس على خبر النبي عليه الصلاة والسلام ثم أرسله إلى أهل الشرك. فهذا من هذه الجهة من أعمال الموالاة، من أعمال الموالاة الظاهرة من الأفعال. النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما جاء هذا الكتاب ورآه واستدعى حاطبا قال له ما حملك على ما صنعت؟ ما حملك على ما صنعت؟ النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يكتفي بهذا الفعل الظاهر، لم يكتفي بهذا الفعل الظاهر، وإنما سأل عن القصد الباطن الذي يعني حمل حاطب على أن يفعل، ليتحقق من أمرين، من أمر الفعل ومن أمر القصد بهذا الفعل. هل يقصد بذلك أن يوالي المشركين رغبة في دينهم أو تحسينا لما هم عليه أو خيانة لله ولرسوله وللمؤمنين، أم إنه ما يزال قلبه مطمئن بالإيمان وكان هناك سبب آخر؟ فبين حاطب أنه يحب الله ورسوله وأقسم على ذلك، والله إني لأحب الله ورسوله، فهذا نفى عنه أن يكون هنا عمل قلبي أو قصد باطني ضار، فيه ضرر بالإسلام وأهله، أو فيه انقلاب أو ردة أو نفاق وقع من حاطب، فبقي الفعل الظاهر إثما أيضا، لكنه ليس بدرجة ما كان عليه لو كان الأمر متعلقا بقلبه رضي الله تعالى عنه. عندئذ وازن النبي صلى الله عليه وسلم بين خطأ حاطب هذا وبين سابقته العظيمة في الإسلام. سابقة حاطب في الإسلام العظيمة أنه رضي الله تعالى عنه بدري مشهود له من قبل الله تبارك وتعالى، سبق له من الله الرضا، فمن سبق له من الله الرضا لم يسخط الله تعالى عليه. فدل هذا على أن الفعل الظاهر الذي وقع من حاطب هذا لا صلة له بباطن قلبه، وقد حمله عليه تأويل أخطأ فيه، ذلك أنه كان امرأ ملصقا بمكة يعني ليس منهم، فأراد أن يتخذ عندهم يدا يحمي بها قرابته رضي الله تعالى عنه وماله الموجود بمكة، فأراد أن يتخذ هذه اليد، وهي في النهاية لن تقدم ولن تؤخر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم داخل مكة لا محالة. فجاءه التأويل من هذه الجهة، فانغمرت سيئة حاطب هذه في بحر حسناته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلمته المشهورة: يا عمر، وما يدريك لعل الله اطلع إلى أهل بدر، فقال: اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم، سبق لهم من الله المغفرة والرضوان. خطأ حاطب هذا اغتفر من قبل الله تبارك وتعالى بخبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فهو على هذا لا قدح فيه بوجه من الوجوه، لا قدح فيه بوجه من الوجوه، فقد نص الله تعالى على لسان نبيه أن الله قد غفر لحاطب بن أبي بلتعة، فمقامه هذا لا يخدش فيه رضي الله تعالى عنه بشيء، مقامه هذا وخطأه هذا بان أنه مغفور له، وبان أنه سبق له من الله الرضا. فنحن نترضى عنه جملة وتفصيلا، وما وقع علمنا أنه قد غفر الله تعالى له، فلا مغمز على حاطب بعد بيان رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه. أما الحجاج فليس كذلك، الحجاج الأصل فيه أنه أساء، والأصل فيه أنه ظلم، والأصل فيه أنه سفك الدماء، والأصل فيه أنه تخوض في الدماء والأعراض بغير برهان، فهو مذموم لأن حسناته مغمورة في بحر سيئاته، على العكس والضد من حاطب بن أبي بلتعة، حاطب سيئته أو سيئاته مغمورة في بحر حسناته، وأما الحجاج فحسناته القليلة مغمورة في بحر سيئاته. ومع هذا فإن الذهبي رحمه الله فيما سقنا من ترجمته للحجاج لم يسقه مساق الكفار، ولم يسلكه في سلك المرتدين، وإنما عده من الموحدين، قال: وفي الجملة له توحيد، أو قال: وله توحيد في الجملة، بعد أن ذكر بعض الحسنات الأخرى من كونه معظما للقرآن، ومن كونه ذا شجاعة وإقدام ونحو هذا مما هو معروف. وأنت تعلم أن الحجاج لم يذكر الذهبي هذه الخصلة، الحجاج هو السبب في فتح بلاد السند والهند، لأنه أرسل من قام على هذا، إذن هو الذي أرسل محمد ابن مسلمة الثقفي، وكان عمره إذ ذاك 17 عاما، كان هذا بأمر الحجاج ووصية الحجاج ومشورة الحجاج. المهم هذا هو الحجاج، انغمرت حسناته في بحار سيئاته، وأما حاطب فقد انغمرت سيئته في بحر حسناته، وهذا مقام الموازنة والنظر إلى الرجل في جملته وكليته، فالحجاج مذموم بالجملة، وأما حاطب فصحابي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. مسألة من قال أن الله في كل مكان، هذه مثال للكلمة التي يقال هل التزم صاحبها مآلاتها أو لا، التزم صاحبها مآلاتها أو لا. إذا قال الله في كل مكان يعني الله عز وجل عياذا بالله في أماكن القاذورات والنجاسات ونحو هذا، هل هذا الذي يقول إذا كان من أهل العلم يعني، أو أهل الدين أو أهل الدعوة أو أهل تعظيم كتاب الله وسنة رسول الله وتعظيم قدر الله وقدر الله حق قدره، هل يقول هذه الكلمة يقصد بها أن الله في أماكن الخلاء عياذا بالله، أو أن الله في بطون مثلا الإنسان والحيوان عياذا بالله؟ لا، الغالب الكثير بل الذي نكاد أن نقطع به أنه لا يقصد ذلك أبدا ولا يريده مطلقا. طيب لو قال إنسان أنا أريده يعني أريد أن الله في هذا والعياذ بالله لا يحتاج أيضا إلى من يحكم عليه بكفر، لا يحتاج. لكن هؤلاء الذين قالوا هذه الكلمة أرادوا أن يفروا من أمر حسبوه بعقولهم فيه نقص، أرادوا أن ينزهوا الله تعالى عنه هذا النقص، أنه سبحانه وتعالى في جهة، أو أن مكانا يحده، أو أن مكانا يحويه، أو نحو ذلك. رأوا أن هذا فيه نقص بعقولهم القاصرة، فقالوا الله في كل مكان، حتى يدفعوا مسألة الجهة ومسألة التحيز ونحو ذلك من المحاذير التي ظنوها بعقولهم. فقالوا الله في كل مكان، لا يريدون بذلك التنقيص من قدر الصفات، أو الوقوع في الحلول والاتحاد، أو غير ذلك من العقائد الفاسدة الباطلة. فهذا قول فيه تأويل حمل على التأويل إرادة تعظيم الله، فكان خطأ، فكان من هؤلاء القائلين خطأ، وليس منهم بكفر. ولم يكفر أحد من العلماء من قال الله في كل مكان على هذا النحو الذي ذكرته وسقته، لم يقل أحد من أهل العلم من أهل السنة بأن من قال هذه المقولة فقد كفر، وإنما قالوا قد أخطأ وقد زل وقد خالف عقيدة أهل السنة والجماعة. فهذا مردود قوله، لكن ليس مهدور قدره. قدر هذا الإنسان لو كان من أهل العلم والدين والصيانة والاتباع، ثم وقعت منه هذه الكلمة أو جرت على لسانه، فبحسب حاله وبحسب نصرته لدين الله يكون الأمر. فإذا كان مجتهدا أخطأ، قيل إنه بذل جهده واستفرغ وسعه فأخطأ في هذه الكلمة. وهذا واقع لأحد علماء السلف، بل لا يكاد يخلو منه أحد، تزل منه كلمة أو تسقط منه عبارة أو تقع منه مسألة، فنقول هذه المسألة من الخطأ، أو نقول هذه المسألة مبتدعة. ولكن لا يلزم من كونها مبتدعة أن يكون هو مبتدعا، ولا يلزم من أن نقول إنها خطأ أن يكون هو بالضرورة أراد المعنى الباطل الذي ينفى عنه وعن أمثاله. فيجب أن يفهم هذا الكلام في سياقه وسباقه، وينظر إلى حال القائل، ينظر إلى حال القائل. قد يكون قائل أصلا رجل خبيث، معروف خبثه، ومعروف بلاؤه، ومعروف داؤه، ثم هذه واحدة من عشرات المسائل التي عياذا بالله يقول فيها بالكلام الباطل الكذا، فهذا لا مانع من ذمه بهذا وبغيره، ومن ذكر مخالفاته وانتقاصاته. لكن أحد أهل العلم الكبار المتسننين أصحاب الفضل الذين لهم في الإسلام قدم صالحة وبلاء يعني يحمده الناس عليه، وقعت منه هذه الكلمة في ثنايا كلامه، أو يعني تقليد قلد به شيخا من الشيوخ أو نحو هذا، فهذا مما ينبغي أن يوضع في سياقه، وألا يضخم هذا الخطأ عن حجمه وقدره. الطواف بالقبر، مسألة الطواف يجب أن نتنبه إلى أن الطواف منه عبادة ومنه غير عبادة. فما كان عبادة صرفت لغير الله فهذا الفعل يقال عنه إنه شرك. صرف العبادة التي هي الطواف لغير الله هذا الفعل يقال عنه شرك. ومن طاف لا يقصد العبادة فهذه تسمى بدعة، لا تكون شركا على هذا النحو. ثم يسأل بعد ذلك هذا الذي ثبت أنه أراد الطواف، طفت لماذا؟ طفت تريد كذا أم كذا؟ خليه يقول أنه يصرف العبادة لغير الله. بقي أن نجري هذه القواعد التي ذكرنا. ما الذي حملك على هذا؟ هل تعرف أن هذه عبادة؟ نعم أعرف. هل تستبيح أن تصرف العبادة لغير الله؟ هل تعلم أن العبادة إذا صرفت لغير الله كانت شركة؟ يناقش ويحاور، ثم تبين له الأدلة وتقام عليه الحجة، من غير تشوف إلى تكفيره، أو من غير تشوف إلى إخراجه من دائرة الإسلام أو نحو هذا. ثم بعد ذلك ننظر إذا كانت الحجة قد قامت عليه بما لا يستطيع دفعها، ومن العالم الذي يوثق به والذي يثق به ولا يستطيع فيه قدحة، فإن هذا على هذه الحال وعلى هذا النحو يصدر الحاكم أو القاضي أو العالم الكبير حكمه فيه. وإن لم يكن كذلك فإنه لا يسع أحدا من عامة المسلمين أو من أحد طلبة العلم فيهم أن يتناول هذا الشخص بعينه، لكن له أن يقول إن من طاف بالقبر يصرف عبادة فقد أتى شركا، وهذا الحكم الذي سميناه الحكم الإيه؟ المطلق. عند التعيين لابد من النظر في حال الشخص، والناظر في حال الشخص يجب أن يكون إماما أو نائبا عن الإمام أو مفتيا أو رجلا يشار إليه بالبنان، بحيث إذا قال نفذ حكمه وعمل الناس بما يترتب على هذا الحكم. أرجو أن يكون في هذا كفاية. خلف من؟ الأمر هين، هذا الذي يفعل لا تصلي خلفه، لا تصلي خلفه، لكنه لا يترتب على كونك تركت الصلاة خلفه، لا يترتب على ذلك تكفير، ولا يترتب على ذلك تبديع أيضا. بمعنى أنا أترك الصلاة خلف من أكره حاله وأتورع عن الصلاة خلف فلان، وهذا لا يعني بالضرورة أني كفرته أو بدعته، فهذا حكم ألزم نفسي به لكني لا ألزم الناس به، إلا إذا صدر حكم بحقه أنه كذا، عندئذ يجب علي وعلى غيري ألا يأتم به. لكن فيما يتعلق بشخصي قد أمتنع أنا عن أمور كثيرة، نعم لن أصلي خلفه، وإن جاء يطلب زواج ابنتي فلن أزوجه ابنتي، ولازم أن أنا أزوجه ابنتي حتى إذا لابد أنا أبحث عن أهل العلم وأهل الفضل وأهل الصلاح وأهل الديانة. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وأن ينفعنا وإياكم بما علمنا، وأن يرزقنا وإياكم.